بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح الأولاني من عدد واحد. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران خطايا حسب غنى نعمته التي أجذلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماء وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا أنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المجتمع لمدح مجده. نعمة الله الآن تكون معنا أمين. حقيقة ان رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس زي ما بيسموها الكتاب او المفسرين للكتاب المقدس هي تاج رسائل بولس الرسول او الدرة الثمينة في رسائل بولس الرسول او ملكة الرسائل، لان بولس الرسول لما كتبها كتبها بفيض من الروح القدس على اختلاف كل الرسائل التانية اللي كان بيكتبها، كان بيكتبها لأماكن معينة ولغرض معين يعالج موضوع أو مشكلة أو خلاف أو سؤال بيتسأله. يعني مثلا بنشوف رسالة غلاطية بعتها لأهل غلاطية عشان يتكلم عن موضوع التهود وفكرة التهود وازاي ان هم قالوا ان كل واحد عشان يبقى مسيحي لازم يصير يهوديا اولا، او رسالته لكورنثوس كان بيعالج مشكلة الزنا اللي كانت موجودة في الكنيسة دهية، او مثلا رسائل تسالونيكي الناس اللي هم ابتدوا يقولوا ان مجيء المسيح قريب وابتدوا يسيبوا اشغالهم وينتظروا المجيء ده، ابتدى يكلمهم عن ضد المسيح والمسيح الدجال اللي حييجي. فالرسائل التانية كل رسالة كتبها كان في هدف من كتابتها انه يعالج مشكلة او موضوع معين، الا رسالة افسس كتبها كنغمة شعر او تعبير محبة فيض من الروح القدس نطق فيه عن العلاقة ما بين الله وما بين الكنيسة. ده ما بيعالجش موضوع معين لكن بيحكي بيتكلم في نغمة حلوة عن العلاقة ما بين الله ما بين المسيح وما بين الكنيسة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، على مستوى العلاقة الشخصية اللي ما بين الله وما بين الانسان كانسان فرد، وعلى مستوى الجماعي ما بين المسيح والكنيسة ككل. وكأنه كده قاعد يتأمل عن العلاقة اللي بينه وبين ربنا او علاقة كل انسان مسيحي بينه وبين الله. وبيلخص يمكن لو حبينا ندي كلمة واحدة للرسالة دي هتلاقوا كلمة بتتكرر باستمرار في الإصحاحات بتاعتها، هي كلمة في المسيح. كل حاجة يقول في المسيح، يعني لو حاولتوا تعدوا كم مرة قال في المسيح هتلاقوا في كل آية، في كل آية حاطط فكرة في المسيح أو بالمسيح. وكأنه ينظر إلى الإنسان اللي هو موجود دلوقتي في المسيح، إلى الخليقة الجديدة اللي المسيح أنشأها وأعطاها بقيامته لينا. فبقى يشوف كل واحد مستخبي في المسيح، مكانه في المسيح، موجود في المسيح. فابتدى يتغنى بالعلاقة اللي ما بين الإنسان اللي موجود في المسيح وما بين أقانيم الثالوث، علاقة الإنسان ده بالآب، علاقة الإنسان ده بالابن، علاقة الإنسان ده بالروح القدس. ولأن فكره كان مش مشغول بأي أسئلة أو بأي خلافات أو بأي مشاكل، كتب يمكن زي ما بيقولوا أروع ما كتب عن شخص المسيح وعن شخص الكنيسة. أروع ما كتب عن المسيح وعن الكنيسة هتلاقوه في رسالة إلى أفسس. حقيقة زي ما قلت لكم أن الكنيسة مش بس على المستوى الجماعي لكن على المستوى الفردي. أنا كنيسة، كل واحد فينا كنيسة.
صح الرابع،
فبولس كتب بروح مفتوحة عن العلاقة اللي وجدت وانشئت ما بين الانسان وما بين الاب بواسطة المسيح او في شخص المسيح. الرسالة دي كتبها حوالي سنة 62 او 63 ميلاديا لما كان في السجن. يعني شوفوا الكلام الجميل اللي انتوا هتسمعوه ده او الكلام اللي احنا هنقراه في رسالة افسس ده وليد اختبار انسان كان ملقى في السجن في هذا الوقت في سجن روميا. بعدها هو ممكن ما نقولش انها لافسس بالذات ولكن لكل الكنيسة او لكل كنيسة، لكل انسان، لكل العصور، لانها ما بتشغلش او ما فيهاش حاجات محلية، لكن هو كتبها بصفة عامة للكنيسة ككل. هو كان وصل افسس زي ما بنقرا في سفر اعمال الرسل، وافسس دي كان حصل فيها مواقف كتيرة مع بولس. افسس دي كانت مدينة في غرب اسيا، مدينة عظيمة جدا مشهورة بالمدنية وبالحضارة وبالثقافات المختلفة. واول مرة راح وصل افسس لقى فيه اتنين اسمهم اكيلا وبريسكيلا، والاتنين دول كانوا يعرفوا بس لحد معمودية يوحنا المعمدان. فابتدى بولس يوريهم ان يوحنا المعمدان شهد للمسيح ويعلمهم الايمان بالمسيح، واسس الكنيسة هناك، واسس كنيسة كبيرة جدا، لانه في مرة ثانية جه وقعد في افسس مدة 3 سنين، وارتبط باهل افسس ارتباط وثيق جدا. وعارفين الحصة المشهورة ان مدينة افسس دي كان فيها معبد للآلهة ارطاميس، وده كان بيعد من احد عجائب الدنيا السبعة. وكانت آلهة ارطاميس دي ليها صناع ذهب صياغ يعملوا تماثيل للايه؟ للآلهة. فتيجة كرازة بولس وبشرطه 3 سنين في افسس، حصل ان البيع والشراء بتاع الالهة ارطميس دي قل. فابتدى الصناع السياغ يعملوا مظاهرة ويهيجوا الشعب، لان مكسبهم من الصناعة دي ابتدى يضمحل بسبب تبشير بولس. وعملوا مظاهرة كبيرة جدا بنقرأ عليها في سفر اعمال الرسل، وقعدوا يصرخوا الفترة كبيرة عظيمة ارطميس التي هي لاهل ايه؟ افسس. وكانوا عايزين يمسكوا بولس ويموتوه لولا ان قائد المئة جه اختطف بولس من وسطهم والتلاميذ هربوا بولس من المدينة. وبرضك يحكي لنا سفر اعمال الرسل ان كان في سحرة كتير في المدينة دهية، جابوا الكتب بتاعتهم بتاعت السحر بتاعتهم وحرقوها وامنوا بالسيد المسيح بواسطة القديس بولس الرسول. ونتيجة الهياج العظيم اللي حصل بسبب الالهة ارطميس والخسارة بتاعت المكتب بتاعها، لما طلع بولس من المدينة ما قدرش يخشها مرة تانية. عشان كده في احد جولياته التوفيرية وهو بيرجع يفتقد المدن ما قدرش يخش الافاسوس، لكن يقول لنا سفر اعمال الرسل ايه، ومن ميليتوس ارسل واستدعى خصوص الكنيسة التي في ايه، في افاسوس. ما قدرش يروح لهم، فراح بعث الاسوس يقولوا ميليتوس عشان يفضل يكلمهم، وابتدى يكلمهم الكلام الخطاب الوداع الشهير بتاعه، اني 3 سنين لم اثر عن انظر كل واحد بايه، بدموع، واني كنت معكم كل الزمان اعلم كل واحد. ويقول لهم لست احسد نفسي ثمينة عندي حتى اتمم سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. وبعدين في الاخر جت على ركبتيه على الشاطئ وقعدوا
يبقوا
كل الناس اللي كانوا يقلوا من افاسوس لميليتوس، لانه عارفوا ان هم مش هيشوفوا وشه مرة تاني. ثم شيعوه وركب السفينة. ولما راح روما واتسجن في روما بعت الرسالة دي الى اهل افاسوس، لكن في واقع الامر هي ما تخصش اهل افاسوس بالذات حاجة، لكن تخص بصفة عامة كل الكنائس. ودي كانت عادة بولس الرسول انه لما يبعث رسالة للكنيسة يوصي انها تتقري في الكنيسة دي وتتبعث للكنائس الايه الثانية انها تتقري. وكان موضوع هتشوفوا الحاجة اللي بتلذ لبولس الرسول وهو بيكتب الرسالة دهية وهو من السجن، ان هو يتكلم عن نفسه يقول اسير يسوع المسيح، وحتى تانية يقول اسألكم انا الاسير في الرب، وكان يقول كمان سفير في سلاسل من اجل الرب يسوع. بيكتب وهو مقيد وهو محبوس، لكن قيد الجسد بتاعه ما قدرش يمنعه انه ينطلق بالروح ويتكلم عن عظمة العلاقة وعظمة المكانة اللي للانسان عند ربنا. عشان كده لو احنا بنقرا الرساله دي وذهننا مفتوح نقدر نشوف قد ايه عظمه ومجد الانسان اللي موجود في المسيح، شيء لا يتخيله العقل. لكن لو كل واحد فينا اكتشف مكانه في المسيح يشوف قد ايه مجده وعظمته وقد ايه اللي ليه، بس للاسف هو مش شايف ومش عارف. عشان كده الرسالة دي توري كل واحد فينا قد ايه مجده وعظمته والكرامة اللي موجودة دي في المسيح. وكأن محور الرسالة دي كلها بيقول انه كفايتنا وكل رجائنا وكل حاجة احنا عايزينها مش هنلاقيها الا في شخص المسيح، كلمة في المسيح، كل حاجة في المسيح. فالثلاث اصحاحات الاولانيين بيتكلم عن الانسان الخليقة الجديدة اللي موجود في المسيح ومدى العظمة والكرامة ومدى البركات اللي الانسان ده بيتمتع بيها. وبعدين الثلاث اصحاحات الاخرانيين بيتكلم عن الكنيسة بقى كهيكل الله، والكنيسة كجسد للمسيح، والكنيسة كعروس للمسيح. فالكنيسة هي الايدين اللي بيشتغل بيها المسيح على الارض، الكنيسة هي الرجلين اللي المسيح بيمشي بيها على الارض، الكنيسة هي الفم اللي بينطق بيه المسيح على الارض الان، الكنيسة اللي هي جسد المسيح. فهتلاقوا ان الثلاث اصحاحات الاولانيين بيقول لنا كده ان المسيح هو الوسيلة الالهية للمصالحة، ان شخص المسيح هو اللي سبب لينا المصالحة ما بين الانسان وما بين الله. ثلاث اصحاحات الاخرانيين يكلمنا على ان الكنيسة هي الاداة او الوسيلة اللي المسيح بيصالح بيها العالم. يعني الاب بيصالح الكنيسة بشخص المسيح، والمسيح بيصالح العالم بشخص الايه؟ الكنيسة. عشان كده اروع ما كتب عن شخص المسيح واللي عمله لينا، واروع ما كتب عن الكنيسة كفهم وكمفهوم، كتب في رسالة افسس. يبتدي الرسالة ويقول بولس رسول يسوع المسيح. بولس رسول يسوع المسيح، وكأنه عايز يقول ان بولس ده بتاع المسيح، ملك المسيح، ولانه ملك المسيح بيعمل الاعمال اللي يكلفه بيها المسيح، ولما بيعمل الاعمال اللي بيكلفه بيها المسيح بيعمل الاعمال دي مش من قوته الذاتية، لكن من قوة المسيح اللي ارسله. بولس رسول يسوع المسيح. والحقيقة ان مش بس الرسولية هي كدرجة كهنوتية او كرتبة في الكنيسة، لكن الرسولية ممكن تصير لكل انسان فينا لو كل واحد فينا حس انه بتاع المسيح، ملك المسيح، وانه يعمل الاعمال اللي المسيح بيكلفه بيها، ومش من قوته الذاتية لكن من قوة اللي بيديها له المسيح في حياته. ممكن كل واحد فينا يصير رسول ليسوع المسيح بمشيئة الله. يعني هو صار ملك للمسيح ويعمل عمل المسيح بقوة المسيح، مش عن استحقاق في ذاته، ولكن لان هي دي مشيئة الله اللي اختاره، لان هي دي ارادة الله. ويمكن اول موضوع بيعالجه بولس الرسول في رسالة افسس هو موضوع الاختيار. موضوع الاختيار، مين المختار ومختار لايه، وايه هدف الاختيار، وازاي الواحد يحقق اختيار ربنا في حياته. دي من المواضيع الاولانية اللي بيتكلم عنها. لكن عايز يقول اول حاجة ان الاختيار ده مش عن استحقاق في شخص الانسان ذاته، لكن لان هي دي ارادة الله ومسرة الله. الى القديسين الذين في افسس. وعارفين ان كل مسيحي او كل انسان فالله هو مدعو قديس. قديسين ايضا ليس من اجل استحقاق خاص ان هم ليهم بر ذاتي او ليهم درجة روحانية معينة، ولكن قديسين لان حياتهم قد افردت خصصت لله. حياتهم تختلف عن الاخرين. لما يقولوا الشيء ده مقدس، يعني المكان ده مقدس. مقدس يعني ايه؟ مخصص لشيء معين يختلف عن بقية الاماكن. يعني المكان ده يختلف عن الاماكن الاخرى. لما يقولوا الكتاب المقدس، يعني الكتاب ده يختلف عن بقية الكتب الاخرى. لما يقولوا الانسان ده مقدس، يعني الانسان ده يختلف عن بقية الناس الاخرين. وكلمة قديس من الكلمة اليونانية هاديوس، اللي بتسمعه ابونا بينطقها كتير اجيوس اجيوس اجيوس. هاجيوس اللي هي اخدنها دلوقتي وبيسموها كلمة حج. حج اصلا من كلمة هاجيوس. فكلمة حج يعني ايه؟ يعني ده بقى الشيء مقدس او مختلف عن الاخر. هي اصلا كلمة يونانية كلمة حج. اصلا كلمة يونانية هاجيوس. ان ده بقى شيء مميز يختلف عن الاخر. لانه دخل في علاقة معينة ما بينه وما بين الله. فاذا القديسين دول هم الناس اللي افرزوا وخصصوا لانهم مختلفين نتيجة ان ليهم علاقة بالله. عشان كده لابد ان تكون حياتهم على نفس المستوى اللي يليق بمن افرزه وخصصه الله. لقب القديسين دلوقتي بقى امتياز ومسؤولية. امتياز يعطى للانسان اللي دخل في المسيح، اللي دخل في علاقة ما بينه وبين الله، مش نتيجة بره الشخصي او نتيجة استحقاقه الشخصي. لا، مفيش حد يستطيع ان يكون قديس نتيجة استعداده او نتيجة استحقاقه الشخصي، لكن نتيجة قبوله المسيح. واذا كان اخذ هذا الامتياز ان يدعى مفرد مخصص مقدس لله، فهو عليه مسؤولية انه ينبغي ان يتصرف ويسلك كابن لله، كانسان فيه المسيح. عشان كده كان كل الكنيسة تسمى في العصر الاول، كل المسيحيين يسموا قديسين. الذين في افسس والمؤمنون في المسيح يسوع. وشوفوا التعبير اللي بيحطوا المؤمنين في المسيح يسوع، مش بالمسيح يسوع. لو صحيح كان المفروض العربي يقول ايه؟ الذين في افسس والمؤمنين بالمسيح يسوع. لكن عايز يقول المؤمنين في المسيح يسوع. اصل المسيح يسوع ده مش مجرد شخص احنا بنؤمن بيه، مش نبي من الانبياء انا بؤمن بيه، لكن المسيح ده انا بعيش فيه. عشان تعرفوا ايه معنى الايمان، ان الايمان ما هوش اقتناع عقلي بشيء او بشخص، لكن الايمان ان انا اعيش في المسيح. ما تقدرش تتقال في الاديان الثانية دي. اما الاديان الثانية والفلسفات الثانية تقدر تقول نؤمن بفلان، لكن ما يقدرش يقولوا نؤمن في فلان. ما نقدرش نعيش في فلان. عشان كده كلمة في المسيح يسوع ان انا عايش فيه، بس امد حياتي منه وتبعيتي المطلقة ليه، ده انا كمان بستخبى فيه. يعني لما اكون في المسيح انا مستخبي في المسيح، متغطي بالمسيح، ملياش فكر ولا مشورة ولا رأي ولا مشيئة خارج المسيح، ده ما متغطي كلي في المسيح. فاول حاجة تورينا كانسان مسيحي انا في المسيح جوه المسيح. اثبتوا فيا، زي ما المسيح قال للايه؟ للتلاميذ اثبتوا فيا. زي الغصن لما بيستمد كيانه وحياته من الكرمة ويستمر حياة الغصن ايضا من ثباته في الكرمة، انا كمان ببقى جوه المسيح في المسيح. عشان كده احد الاباء يقول تأمل لطيف قوي، اي واحد فينا ليه عنوان يعني انت ساكن فين فين، يقول في كذا كذا كذا. لكن الانسان المسيحي ليه عنوان واحد، ايا كان ساكن في اي بلد وفي اي شارع وفي اي منطقة، لكن لو عايزين يسألوا عليه يجيبوه منين؟ في المسيح، ساكن في المسيح. ده العنوان الاصلي بتاعي. بيسألوا واحدة حصل في ظروف حياتها اضطرابات كتيرة ومشاكل ومصائب ومتاعب، لكن المرأة دي كانت في المسيح، فبيقولوا لها كل المصائب والمشاكل اللي انت حواليكي واللي انت داخله جواها دي ما بتتعبكيش، ما بتضعفكيش، ما بتحزنكيش. قالت لهم انا ماشيه في وسط امواج البحر. يعني كل واحد فينا لو شبهناه ماشي في وسط البحر، امواج البحر دي عالية عمالة تشد وتهبط فيه، لكني محتفظة بقلبي في الميناء. الميناء ده اللي هو مين؟ المسيح. صحيح انا ماشية في وسط امواج البحر وبتشيل وبتهبد، لكن قلبي في الميناء، مفيش خوف عليه لانه في المسيح. شوفوا قد ايه النفس اللي تقدر تدرك الفكرة ده، هي ان هي موجودة في المسيح. مفيش حاجة تخوفها، مفيش حاجة تقلقها، مفيش حاجة تطربها، مفيش حاجة تنزعها، مفيش حد يقدر يفصلها عن المسيح. والمؤمنين في المسيح، والمؤمنين في المسيح يسوع نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نعمة اللي هي الكلمة اليونانية خاريس أو خاريزما، معناها عطية مجانية، وكانت تحية الرجل اليوناني. خاريس يعني تحية، نعمة، واحد يشوف التاني يقول له نعمة، كأنه بيقول له ليك عطية مجانية أو هبة مجانية أو امتياز مجاني. وسلام ده كان تحية الرجل اليهودي اللي بالعبرية شالوم وباليونانية إيرين. مع أبونا يقول إيريني باسي، يعني سلام لكم. فبيدي التحية الأممية والتحية اليهودية، بالرغم أنه بيبعث لكنيسة اصلا ما هياش يهودية. كنيسة افس دي كنيسة امامية من الامم، ناس امميين امنوا بالمسيح، لكن هي النعمة العطية المجانية اللي بيحتاجها كل انسان. وكانت النعمة دي راس مال بولس الرسول اللي بيخدم بيه واللي بيكرس بيه ويبشر بيه، هي كل شيء في حياته، عايش بالنعمة وبيقدم للناس النعمة. والسلام اللي هو الهدوء، وعارفين السلام المثلث الأبعاد، سلام مع الله، سلام مع النفس، سلام مع الآخر. والحتتين دول أكبر فرحة في حياة الإنسان، إنه يبقى له نعمة عطية باستمرار بياخدها، وان يبقى في سلام، هدوء بينه وبين الله، هدوء بينه وبين نفسه، هدوء بينه وبين الناس اللي حواليه. الحاجتين دول محدش يقدر يشتريهم ولا يدفع ثمنهم ابدا. يعني ممكن الواحد يبقى مالتي مليونير لكن ما يقدرش يشتري الهدوء بينه وبين ربنا، او الهدوء بينه وبين نفسه، او الهدوء بينه وبين الاخرين، ما يقدرش يشتريه بفلوس. النعمة، ودي احلى عطية بيعطيها الاب الروحي لاولاده، انه يديهم نعمة ويعرفهم على عمل النعمة في حياتهم، وانه يقودهم للسلام بينهم وبين الله، بينهم وبين نفسهم، بينهم وبين الآخرين. هذه النعمة والسلام مصدرها الآب أبو ربنا يسوع المسيح وشخص المسيح. الآب هو مصدر كل النعم ومنه كل عطية، والابن هو السبب اللي بيخلي الآب انه يعطينا الايه العطية، عشان نقدر نفهم عمل الثالوث. كل عطية وموهبة صالحة هي من عند أبي الأنوار، لكن بيديها لمين؟ للناس اللي موجودين في ابنه، اللي ابنه بيشفع فيهم ولأجلهم. فالمسيح هو سبب ارسال العطية لينا. طب ومين بيوصل العطية لحد الانسان؟ الروح القدس هو اللي بيحمل العطية لحد الايه. فعمل الاب ان هو مصدر كل عطية، بالابن يصير لنا الاستحقاق ان نأخذ العطية من الاب. طب واللي يوصلها لحد عندنا؟ هو الروح القدس، يأخذ منا لي ويخبركم ويعطيكم. ده عمل الاب والابن والروح القدس. الاب كله عطايا، لكن عشان ناخدها كان لازم الابن يشفع فينا. عشان كده يقول كل ما تطلبونه من الاب باسمي تنالونه. والروح القدس هو اللي بيوصل لنا هذه العطايا. وهنشوف المفهوم الحلو ده بقى في كل الرسالة وفي كل الكلام اللي جاي. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. شوفوا كلمة في المسيح عمالة تتكرر. كما اختارنا فيه تاني في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين بلا لوم قدامه في المحبة، اتسبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرت مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. أول عطية بيتكلم عنها بولس الرسول بالنسبة للإنسان وبالنسبة لي وليك وليك وكل واحد، عطية الاختيار. ان الله اختارنا، وزي ما بيقول ايه، قبل تأسيس العالم. واخترنا في مين؟ في المسيح. انا بس لو انتوا كده بالحر مش كابس عليكم، والواحد يبقى في روح ربنا كده نعشه من جوه ويفكر في الفكرة دي. انا مختار من الله، مش دلوقتي، ده من قبل تأسيس العالم. يعني انا باسمي كنت في ذهن الله من قبل تأسيس العالم. يا مدى اهميتك يا انسان، بس للأسف ما انت مش مدركها ومش عارفها. هو الاختيار، مش ان الانسان اختار ربنا. هو شيء طبيعي ان كل انسان يختار مين؟ ربنا، لان ربنا ده حاجة كبيرة بالنسبة للانسان. لكن العجيب ان الله يختار الايه؟ الانسان. انت ايه يا انسان؟ ده انت يعني لما كنت بتشوف نفسك تقول مع داود كلب ميت برغوث دودة محتقر رنة. لا، مين قال كده؟ العجيب في ربنا في محبته وفي رحمته وفي قدرته يختار الانسان، مش ان الانسان هو اللي يختار الله. وهذا الاختيار اختيار غني جدا، مش اختيار انه يتعذب ويتألم ويتحرم. لا، نشوفه اختيار غني. ودليل الغنى بتاع هذا الاختيار انه باركنا بكل بركة روحية. ده الله مختار الانسان من اجل ان يغنيه بكل بركة روحية في السماويات. ده ربنا مختارني علشان يغنيني بهذا الاختيار. طب وايه غرض هذا الاختيار؟ يقول لكي نكون قديسين وبلا لوم امامه في المحبة. غرض الاختيار انه يوصلنا ان احنا نبقى مختلفين، مفروضين، مخصصين، قديسين وبلا لوم. بلا لوم يعني بلا عيب. وبيستخدم نفس الكلمة اللي كانوا بيستخدموها للذبائح، ان الذبيحة اللي تقدم لله ينبغي ان تكون بلا عيب بلا لوم، مفيهاش اي جانب سلبي. وهنشوف ازاي ان نفس الكلمة دي بيتكلم عنها على الكنيسة، لكي يحضر الكنيسة كنيسة مقدسة لا عيب فيها ولا غلط. فغرض هذا الاختيار انه يجعلنا قديسين وبلا لوم قدامه. وشوفوا صحصحوا للمعنى الاعمق من كده، يقول اختارنا. ده بيكلم مين؟ كنيسة أممية، أصلا مش يهود، وبيقول لهم إن احنا مختارين قبل تأسيس العالم. ده اللي معروف إن ربنا في وقت معين في عمر أبونا إبراهيم اختار إبراهيم، وبعدين اختار منه شعب معين، هو ده الشعب الإيه؟ المختار. لكن بولس الرسول يكشف لنا حاجة أعجب من كده، لا، مش اليهود كانوا الشعب المختار، ده كل الخليقة كانت مختارة قبل تأسيس العالم، مختارة في شخص المسيح. كل إنسان يبقى في المسيح هو مختار قبل تأسيس العالم. عشان كده احنا بناخد الآيات والكلام والوعود اللي اتقالت لشعب الله المختار، ومنقولش ده الكلام ده لشعب كان من كام سنة وانتهى، لكن الكلام ده يختص ايه؟ بقينا، لان واقع الامر ان اختيار الله لشعب اسرائيل كان علامة لاختيار الله لكل انسان منذ تأسيس العالم، من قبل تأسيس العالم كل انسان يبقى في شخص المسيح. عشان شفنا اليهود كانوا سابقين في هذا الاختيار، انهم اتمتعوا بمحبة ربنا واتمتعوا بوعود ربنا، لكن بقينا احنا دلوقتي كلنا زي ما بيقول في اخر اية قرناها مختومين بختم الروح، واتكلمنا عن اعطاء الروح كعلامة حب. حبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فصار كل انسان في المسيح هو انسان مختوم بختم الحب، بعلامة الحب، لانه كان موجود في شخص المسيح. وهنا يبتدي بولس الرسول يكشف المقاصد الأزلية بتاعت ربنا، ان في خطة منذ الازل. الازل يعني من قبل البداية، من قبل انشاء العالم، من قبل تأسيس العالم، في خطة أزلية في ذهن الله. الإنسان يدوبك دلوقتي بيعيش اليوم بتاعه علشان مستني بكرة، بيعد نفسه البكرة، بيجهز نفسه البكرة. لكن لو انكشف للإنسان بقى معنى حياته من قبل ما يتوجد على الأرض، اتكشف الإنسان معنى حياته من يوم ما كان في ذهن الله من قبل تأسيس العالم. شوف قد ايه حكمة ربنا وحب ربنا ورحمة ربنا في كل التاريخ. لما الواحد يمسك تاريخ الامم والاحداث اللي حصلت في تاريخ الشعوب، يرى ايدين الله الخفية في حكمة وفي محبة وفي رحمة. مرة يرفع شعب اسرائيل لفوق قوي، ومرة يرفع نبوخذنصر وشعب بابل فوق قوي، ومرة يرفع اليونانيين فوق قوي، ومرة يرفع الرومان فوق قوي.
الحاجات دي مش احداث تاريخية حصلت كده يعني اعتباطا او لان الامور ادت الى كده، لكن اللي يدرس التاريخ يشوف ايدين الله اللي محركة لكل امور العالم في التاريخ. الناس اللي بتدرس تاريخ صح تشوف ايدين ربنا في كل شخصية ظهرت في التاريخ وفي كل مملكة وفي كل امة، ان الله بيقود العالم الى شيء معين، الى فكر معين. عشان كده لما بولس الرسول حس بمقاصد الله الأزلية قال التسبيحة الجميلة بتاعته ده، هي مبارك الله ابو ربنا، ده بيكتب رسالة، لكن في واقع الامر كتب صلاة، او مش صلاة، كتب تسبيحة، تسبيحة بركة لله، تسبيحة بركة، نطق بالبركة لله. تعالوا نشوف اصل كلمة يبارك او البركة دي كانت ايه. في الاول خالص اول كلمة نطقها الله للانسان لما قال لادم وحواء باركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الايه الارض. وبعدين بعد الطوفان يقول وبارك الله نوحا وبنيه، فكانت البركة علامة كثرة الله يعطيها للانسان. وبعدين كل واحد مشي مع ربنا، ابراهيم بارك الله ابراهيم، وبارك الله اسحاق، وبارك الله يعقوب يوم ما اتخانق معه قال له ان لم لن اصدقك ان لم تباركني. فكل واحد التصق مع ربنا خد بركه، وكل واحد عاش وصيه ربنا زي ما بنشوف في سفر التثنيه يقول له لكي تكون لك البركه. فاصلا البركه دي عطيه من الله للانسان. وبعدين الانسان لما اخذ من ربنا بركات كتيرة جدا حس ان ربنا عمال يديله ابتدى ياخد كلمة البركة كعبادة لي ويخاطب بيها الله اللي اعطاها له. ازاي؟ لو كنتوا حاضرين معانا واحنا بنصلي مزامير النوم في مزمور لطيف قوي بيقول لنا هبارك الرب يا عبيد الرب، يعني بيقول للانسان انت اعمل ايه؟ بارك ربنا. القائمين في بيت الرب، في ديار بيت الهنا، ارفعوا ايديكم الى القدس وباركوا الرب. طب لما تعملوا كده يحصل ايه؟ يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماوات والارض. خدوا بالكم من الحته دي لانها يأخذ مما لي ويعطيكم. عشان كده تختلف البركة بتاعة الروح القدس عن البركة بتاعة العهد القديم. كل بركات العهد القديم كانت مرتبطة بالأرض، لكي تطول أيام حياتك على الأرض، لكي تكثر أو يكثر أيامك تكثر بنيك، كلها كانت بركات مرتبطة بالزمن بالوجود على الأرض. لكن بركة المسيح اللي بيحملها لنا الروح القدس هي بركة من السماء وفي السماء وعشان تنقل الإنسان للسماء. باركنا بكل بركة روحية، البركات الروحية دي حملها لنا الروح القدس من السماء وتنزل لينا على الأرض علشان تطلعنا إلى السماء. عشان كده حتى السيد المسيح بيعلمنا في الصلاة الربانية ان طلبة من الطلبات بتاعتنا نقول له كما في السماء كذلك على الارض. طب ازاي السماء تبقى على الارض؟ ما تجيش الا بواسطة العطايا والبركات الروحية اللي بينقلها لنا الروح القدس. فهي عطايا من السماء تنقلنا فوق للسماء. عشان كده كل واحد خد بركة، خدوا بالكم المعنى ده، كل واحد خد بركة روحية من المسيح يسير قطعة من السماوات على الأرض. يبقى سما ماشية على الارض. سما يتمجد فيها عمل الله ويظهر قدرة الله ورحمة الله وأناقة الله وخلاص الله. لو عايزين نعرف مجدنا بقى كبشر، مجدنا كبشر ان كل واحد فينا يبقى قطعة سمائية على الارض. بل الروح القدس بيعملهلنا انه بينقلنا عطايا السماء لينا هنا على الارض، فنحول الارض الى سماء، نحول الارض الى سماء، لان العطايا والبركات الروحية دي ترفع من مستوى حياتنا وسلوكنا وتفكيرنا ومشاعرنا واحاسيسنا وغرائزنا لكي نكون على مستوى السيرة السمائية. والمسيح بيوصينا اطلبوا الحكاية دي باستمرار، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك. لان لو انت اكون ليا قداسة الا اذا انطبعت في صورة المسيح. عشان كده القداسة في مفهومنا ما هي سلسلة من الفضائل او الاخلاق او الصفات الحميدة، مش دي القداسة. القداسة هي ان تنطبع في صورة المسيح، ان الروح القدس ينضح علي فيلبسني صورة المسيح ويكون المسيح فيا. واذا كان المسيح فيا فانا بلا لوم بلا عيب قدام الاب. عشان كده قديسين في قمة الايجابية، لينا صفات المسيح وصورة المسيح، وايضا في قمة عدم السلبية، ان ما عليناش عيب، ما فيناش عيبة واحدة، كل الجميل بلا عيبة بلا لوم. ومش ممكن حبقى بلا لوم الا اذا كنت في شخص المسيح. وده العمل الجميل اللي عمله المسيح، ان المسيح جه حمل جسد الكنيسة، جه خد جسدي عشان الكنيسة تحمل جسده. فاهمين الفكرة؟ المسيح حمل جسدي، خد جسدي عشان انا احمل جسده، اصير انا عضو في جسده. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، خد الخطية والوحشة اللي فينا واعتني القداسة وبلا لوم والتبرير الذي فيه. عشان كده فكر كتير وانت واقف تصلي دلوقتي في انك انت مختار من الله قبل تأسيس العالم، ومش مختار لانك مستحق او لان فيك ميزة. لا، ده يقول كده اختار الله جهال العالم، لانك جاهل، ليخزي الحكماء. اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء. اختار الله الأدنياء والمصدرة والغير موجود ليبطل الموجود. يعني الاختيار ده مش نتيجة صفة مميزة في الإنسان، ده اختاره بالرغم من الضعف ومن الجهل ومن الإزدراء، وإن هو ولا شيء غير موجود، لكن اداله في هذا الاختيار إنه لما يكون في المسيح يبقى كل شيء. اخترنا في المسيح كل من يؤمن في المسيح ويختبئ في المسيح. عشان كده اقدر افهم بقى ايه معنى جهادي الروحي. جهادي الروحي مش عشان اكون مختار، لكن جهادي الروحي علشان اثبت في المسيح، اكون في المسيح، فيثبت اختياري وتثبت دعوتي. لكن الله لا يقدس انسان ولا يطهر انسان لا يريد القداسة، لا يريد القداسة. اذا هو لا يريد المسيح. يقول لكي نكون بلا لوم قدامه. قدامه يعني في ملك ناظريه، يبقى لنا وجود وكيان امام المسيح وامام الاب.
قدامه، لان كل واحد كده لو وقف قدام ربنا وربنا بص فيه، وقف قدام الاب والاب بص جواه، حاجة من الاثنين، لاما هيكشف النجاسة والدنس والتهاون اللي موجود جواه، لاما هيكشف صورة المسيح اللي موجود جواه. عشان كده كل واحد فينا بيستخبى في المسيح يكون بلا لوم قدام الاب، يكون بلا عيب، لان لما الاب يجي يبص لي يلاقي صورة المسيح مطبوعة فيا. وسبب هذا الاختيار مش بس انه مش بسبب ميزة فيا، ولكن سبب الاختيار بحاجة واحدة بس، في المحبة. سبب الاختيار محبة الله ليا، محبة الله للانسان. لما اختار المصدرة وغير الموجود والضعفاء والجهال، سبب هذا الاختيار هو محبة الله الابدية للانسان. عشان كده واضح ان اساس الاختيار هو محبة ربنا لينا، وبلغت ذروة المحبة دي في انه اختارني انا بالرغم ان انا جاهل وضعيف وخاطي ومصدرة وغير موجود. بس المحبة الكبيرة دي اللي ربنا قدمها لي لابد ان تقابلها محبة كبيرة مني ليه، عشان اقدر اقف قدامه او قدام المحبة الكبيرة دهية. طب وحديد محبة كبيرة اقدمها للاب منين؟ اجيبها منين؟ مين اللي يقول؟ اجيب محبة تمثل محبة الاب ليا منين؟ عشان اقدر اقف قدامه بمحبة مين؟ المسيح. ما انا مستخبي في مين؟ في المسيح. عشان كده بيقول آية لطيفة قوي، التي انعم لنا بها علينا في المحبوب. مش المسيح ده هو المحبوب؟ المسيح يجبر نقص محبتي لي للآب، المسيح يكمل كل نقص. عشان كده نفهم ازاي انا يبقى لي وجود ودلة وحضور امام الله الاب وفي الحضرة الالهية. ماليش اي وجود الا اذا كنت في ابنه، في المحبوب، في شخص المسيح. المسيح هو اللي بيكمل كل ضعفاتي وبيجبر كل نقصاني وكل تهاون وكل تقصير فيا. عشان كده برجع اقول ان هدفي من الجهاد الروحي ان انا افضل في المسيح، اثبت في المسيح، لان المسيح ده فيه كفاية كل شيء. بعد ما اختارني يقول عيني في عدد 5، واستبق فعيننا، اختار وبعدين عين، للتبني بيسوع المسيح لنفسه. عين يعني وضع علامة، ختم بختم ان دول ابنائي، دول اولادي. المسيح ابن بالحق، بحقه انه يكون ابن. في بنوة المسيح للاب تختلف عن بنوتنا احنا، احنا ابناء بالتبني، لكن المسيح بالحق، دي طبيعته، نور من نور. عشان كده لما قال لمريم المجدلية روحوا قولي لاخواتي اني صاعد الى ابي وابيكم، قالهاش انا صاعد الى ابانا. لا، في فرق بين البنوة المسيح للاب وبين بنوتنا احنا للاب. المسيح ده حقه، لكن احنا اكتسبنا تلك البنوة بواسطة المسيح. عشان كده عيننا لكي نكون مشابهين لصورة ابنه، ونبقى موضع محبته ومفرته. واذا كنا هو تبنانا فنحن ايضا ورثة، من حقنا ان احنا نورث. كل الذين امنوا به اعطاهم سلطانا، سلطانا يعني تعيين، عينهم ان يصيروا اولاد الله الذين يؤمنون باسمه. كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا، عينهم.
اختارهم وبعدين عينهم في ابنه. وحتى التبني بتاعنا صار لينا هذا التبني بالمسيح ليكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين. عشان كده كنت انت ابن تصرف يا ابا الاب فانت وارث، انت موضع محبة الاب، انت في صورة الابن، انت في صورة المحبوب. عشان كده نعمة ربنا يقول حسب مسرة مشيئته، ان دي مسرة ربنا وارادة ربنا ومشيئته انه يختارني وانه يعينني ابن ليه. ارجوكم قدروا الحاجتين دول، دي فرحة ربنا مسرته وارادته انه يختارني وانه يعينني ابن ليه. هتلاحظوا كلمة حسب بيكررها كتير في الرسالة، الكلمة اليونانية كاتا حسب كررها في الرسالة حوالي 15 مرة، كحسب ترتيب الله انه يختارني ويعينني ابن، لان هي دي مسرته وهي دي مشيئته وهي دي ارادته. عشان ما حدش يرجع يقول ان انا مش مختار، لا، دي مسرة ربنا ومشيئته وارادته انك تكون مختار وانك تكون مدعو للتبني في شخص المسيح. لكن عندما ترفض المسيح انت اللي ما تبقاش عايز، لكن هو عايزك مختارك، دي مسرته ودي ارادته انك تكون مختار وانك تكون ابن ليه. عشان كده النعمة بتظهر مجدها ومحبتها الفائضة جدا على البشر. انا المختار اللي ما كنتش اساوي اي شيء، وانا المعين الجاهل والضعيف والمصدرع. شوفوا نعمة ربنا فاضت قد ايه. عشان كده النعمة اللي هي عطية غير مستحقة، اخذت العطية مش لاني مستحق، ولكن خدتها لانها هبة مجانية. كلما زادت النعمة زادت عطيتها ليا، وكلما زادت عطية النعمة ليا زاد عدم استحقاقي. كل ما ربنا يديني اكتر كل ما تبين ان انا غير مستحق اكتر. فلما اشوف عدم استحقاقي اصرخ بالبركة وبالشكر وبالتسبيح لربنا، لاني باخد حاجات انا مش مستحقها. عشان كده يقول لمدح مجد نعمته، مدح مدح ده من الانسان لمجد نعمة الله اللي فاضت عليا كتير. كل ما اكتشف عدم استحقاقي وان ربنا عمال يديني نعمة عظيمة امدحه اشكره. لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا. عشان كده انت مدعو لكي ما تعيش في ملء هذه النعمة وفي ملء هذا الاختيار، ليس على الاستحقاق في ذاتك، لكن على قدرة وعظمة المعطي لتلك العطايا الغنية. ربنا في غناه الكبير جدا الذي لا يحد يبتلع كل ضعف وكل فقر وكل عدم استحقاقنا فيه. لكن كل اللي احنا نقدر نعمله لربنا على عطاياه الكتيرة هي ان احنا نمجده، ان احنا نشكره، ان احنا نكتشف تلك العطايا جوانا فنقدره، فنحس في ذلك المنعو المحبوب التي انعم بها علينا في المحبوب. لقد يمكن محدش كتبه غير بولس الرسول عن شخص المسيح، كأنه لما شاف كده ان في المسيح عمال ياخد حاجات كتيرة 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 هو مش مستحقها، تم المسيح ده الايه؟ المحبوب. لو اكتشفت البركات اللي ليك والغنى والمجد والعظمة اللي ليك اللي في شخص المسيح، تكتشف ان هذا المسيح محبوب. محدش من الكتاب قدر يكتبها، محدش نطقها غير الاب. هذا هو ابني حبيبي الذي به ايه؟ سررت. لكن مين حس ان المسيح ده محبوب؟ الانسان اللي يقدر يكتشف مجده وغناه،
فأول حاجة بيعلنها بولس الرسول ليا كإنسان إن أنا مختار، إن أنا معين للتبني، وهو ده عمل الآب، اختارني، وده عمل الابن في المسيح لكي ما يقدسني، وده عمل الايه؟ الروح القدس. الاب اختارني، اختارني في ابنه، الاب باختياري لكي ما يقدسني، الروح القدس هو اللي روح القداسة. اذا كنت انت مختار وانت معين للتبني، هيبتدي ينقل في البراجراف اللي بعد كده، لانك مفدي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. ده نكمله المرة دي ان شاء الله. تفضل.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الاولاني عدد 7. افسس 1:7 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجبلها لنا بكل حكمة وفطنة، اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض، في ذاك الذي فيه ايضا منا نصيبا، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبقنا في المسيح. الذي فيه ايضا انتم سمعتم كلمة الحق انجيل خلاص الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء لذلك انا ايضا ذاكرا اياكم في معرفته، مستنير عيون اذهانكم لما هو رجاء القديسين وما هو عظمة قدرته الفحن المؤمنين حسب عن قوته الذي عمله اذ اقامه من الاموات واجلاق كل رياسة وسلطان فقط بل في المستقبل ايضا، واخضع على رأسا فوق كل سده نل الذي يملأ الكون. ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن عمل الاب بالنسبة للانسان في الازمنة الازلية اللي قبل الظهور او قبل تأسيس العالم، وشفنا ان عمل الاب اتكلم عن حاجتين مهمين قوي. اول عمل، عمل الاختيار، انه اختارنا قبل تأسيس العالم. شفنا لو احنا ادركنا قد ايه مركزنا، لو علمنا ان احنا مختارين وهذا الاختيار كان في شخص المسيح. وتاني عمل عمله الاب بالنسبة لينا كان التبني، وان احنا صرنا ابناء له وايضا بشخص المسيح، وان الاختيار والتبني ده كان في ذهن الله منذ تأسيس العالم بل قبل تأسيس العالم، وكانت مقاصده الأزلية تريد ان تعطي هذا للانسان. لكن من اول عدد 7 ابتدى يتكلم بولس الرسول عن عمل الابن في صميم الزمن او في واقع الوقت الحاضر. ان كان الاب قبل الزمن اختارنا وتبنانا، لكن في ملء الزمن او في الوقت الحاضر او في صميم الزمن المسيح دخل الينا وعمل لينا عمل جبار جدا. اللي بيلخصه بيقول في عدد 7 الذي فيه لنا الفداء بدمه بغفران الخطايا. الذي فيه لنا، كلمنا عن كلمة، قلنا ان كلمة فيه بتتكرر في الرسالة مرات كثيرة عشان نقدر نشوف قد ايه احنا لينا في شخص المسيح من حاجات، لكن للأسف ما هياش واضحة قدامنا او مش عارفينها، لكن تعالوا نكتشف اللي لينا في شخص المسيح. فبيبتدي يتكلم عن عمل المسيح في تنظيم الزمن، عن موضوع الفداء وغفران الخطايا، وان الفداء ده هو كان بدم السيد المسيح. المسيح لما جه بالفداء بتاعه، الفداء اللي قدمه المسيح، كلمة فداء يعني افتداء من لعنة ومن غضب ومن دينونة ومن موت، لكي ما يطلق المفتدى حرا. كلمة فداء نشوفها من اول سفر الخروج، من اول ما ربنا طلع شعبه من ارض مصر، وازاي ان هم فداهم بخروف الفصح. هم كانوا تحت العبودية، تحت الصخرة، تحت المذلة، لكن خروف الفصح اطلقهم احرار، ادهم حرية، افتداهم. السيد المسيح احنا كنا تحت غضب الاب والدينونة، فافتدنا من هذا الغضب. كنا مبيعين تحت الخطية، فاشترانا ليطلقنا احرار من الخطية، وكان الثمن اللي دفعه دمه. بس خدوا بالكم ان فداء المسيح ليس شيء خارج عن المسيح، ليس شيء منفصل عن شخص المسيح. يعني لما واحد يجي يفتدي عبد، بيطلع من فلوسه جيب، من جيبه فلوس، ويدفع لصاحب هذا العبد، طلع شيء خارج عنه واداه براه، وافتدى هذا العبد او اشترى هذا العبد. لكن فداء المسيح ما هوش شيء خارج عن المسيح، لكن هو في المسيح. عشان كده يقول لنا فيه، او فيه لنا الفداء، في شخص المسيح، في ذات المسيح. الفداء ده احنا ما نقبلهوش كعمل خارج عن شخص المسيح، لكن بقبولنا شخص المسيح نفسه نقبل عمل الفداء. فالسيد المسيح لما افتدانا ما رفعش حكم الموت اللي كان موجود علينا بسبب الغضب والدينونة، لان احنا كنا تحت اللعنة، كحكم وقع علينا من غير ما نكون احنا مشتركين في هذا الفداء، لكن اخذ بالجسد بتاعنا لانه ما يقدرش يفتدينا بدوننا. خد نفس الجسد بتاعنا وبقينا احنا جسده، وافتدانا بهذا الجسد. لما اكمل الموت في شخصه، لكن في نفس الوقت احنا بقينا جسده، هو قام من بين الاموات فاعطانا القيامة، لان القيامة كانت من نصيب الجسد بتاعه، واحنا اخذنا هذه القيامة لان احنا جسد المسيح. عشان كده المسيح مات بالجسد، واحنا متنا معاه وقمنا معاه بنفس الجسد، لان احنا جسد المسيح. بس الحاجة اللطيفة او السؤال، المسيح لما دفع، دفعوا لمين؟ سلم ثمن الفداء اللي ما خدش حاجة. مين اللي خد ثمن؟ مين الشاطر اللي يقول الشيطان طب ما خدش حاجة؟ احنا اللي خدنا ثمن الفداء. ثمن الفداء، وايه هو موضوع الفداء؟ جسد المسيح. ثمن الفداء جسد المسيح، دم المسيح. الشيطان خده، احنا اللي ايه؟ اللي خدناه. احنا ثمن الفداء، وفي نفس الوقت خدنا ثمن الفداء لنستوعب. ما ادهمش ولا اداهم للشيطان، للخليقة. عشان كده احنا لما نحيا في جسد المسيح، فاحنا نحيا موضوع الفداء وحياة الفداء. كده يقول آية لطيفة في أحد الرسائل، لأنكم قد اشتريتم في اجسادكم وحكم التي هي لله. انتم اشتريتم بثمن، عشان كده مجدوا الله في ارواحكم. الذي فيه لنا دم المسيح ليه مفاعيل كتيرة. ولو واحد فيكم كده يعني غاوي وعايز يشوف قد ايه دم المسيح ده بيعمل في حياة الانسان، يروح يمسك رسائل بولس الرسول ويطلع كلمة الدم في رسائل بولس الرسول، يشوف مفاعيل هذا الدم والدم ده بيعمل فينا ايه. بل تطلعوا كمية من الايات لا يتخيلها العقل، ويكتشف الانسان ان ليه غنى في دم المسيح لا يستوعبه انسان. لكن نقدر نحط مفاعيل دم المسيح تحت اربع عناوين كبار. اول حاجة ان دم المسيح ده كان واسطة، كان واسطة. لما بيتكلم عن الكنيسة التي اقتناها بدمه، كان واسطة اقتناء. دم المسيح ده كان واسطة اقتناء، الواسطة اللي بيها اقتنانا الله، اشترانا الله، او الطريقة اللي بيها ربنا اقتنانا ليه. مش بس واسطة الدم، لكن هتشوفوا ان الدم كمان سبب في حياة الانسان للنصرة. ومش بس بولس الرسول اللي بيتكلم في الموضوع ده، لكن كل الكتاب المقدس. يعني لما يقول في سفر الرؤيا مثلا كده يوحنا، وهم غلبوه بايه؟ بدم الخروف. يعني دم الخروف ده سبب غلبة، سبب نصرة، واسطة اقتناء وسبب غلبة ونصرة للانسان. دم المسيح ده انشأ حالة حاضرة الانسان بيتمتع بيها الان. لما بيقول متبررين بدمه، يعني دم المسيح ينشئ حياة بر احنا بنعيشها دلوقتي. انتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. يعني دم المسيح انشأ حاليا حالة قربة لينا بالنسبة على الله، قربنا من ربنا. يقول لنا ثقة للدخول الى الاقداس بدم المسيح. يعني دم المسيح ادانا ثقة للدخول الى الاقداس، الى السماويات، ده اللي احنا بنتمتع بيه حاضرا. بطرس الرسول يتكلم على ان دم المسيح ده اداه ربنا استخدمها. يقول علمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بل بدم كريم من حمل بلا عيب. اداه ربنا استخدمها علشان ان احنا لا نفنى ولا نضيع ولا نهلك. عشان كده مفاعيل دم المسيح ده موضوع كبير قوي، لكن محتاجين ان احنا نقعد نجمع لنفسينا الايات اللي جات في الكتاب المقدس عن الدم، ونشوف قد ايه ان الدم ده لينا فيه غنى كبير جدا، وسط خلاص لينا وسبب غلبة واعطاء في الوقت الحاضر تبرير ودخول الى الاقداس وقربة من الله، وان هو اداة احنا اشترينا بيها، اداة لا تقدر بثمن ولا بمال، لغفران الخطايا. وبرضك لازم نعرف معلومة حلوة قوي، ان في خطايا نوعين من الخطايا. لو حتى بالانجليزي تلاقوا كلمتين لكلمة خطية، sin والتانية trespass. sin يعني خطية، trespass يعني تعدي. ونفس الكلمة في اليونانية ليها معنيين او كلمتين، كلمة أمرتية اللي هي تقابل سن أو خطية، وكلمة برابتوما اللي هي تقابل التريسباس أو التعدي. الخطية هي الانحراف، مجرد انحراف حتى ولو بسيط يؤدي الابتعاد عن الله. واحد كان ماشي كده ناحية ربنا لكن انحرف مال شوية، يبص يلاقي نفسه بعد خالص. فالخطية هي انحراف، لكن التعدي ده حاجة اخطر. التعدي ده كسر الوصية بتعمد، واحد تعدى تخطى الحدود، عشان كده الخطية هي التعدي. واحد كان قاصد يروح المكان ده لكن لسبب ما انحرف غضبا عنه، فلقى نفسه تاه عن هذا المكان، دي الخطية، اخطأ. لكن التعدي واحد عارف وبيتخطى هذا الحاجز او بيتعدى حدوده. الأمرتية هي الحاجة الخفيفة، لكن التعدي اللي هي البرطومة اللي فينا بيصلي التسبحة يعرف الفرق بين الكلمتين دول. والبرطومة اللي هي التعدي في العهد القديم ما كانش ليها مغفرة. اللي كان ليه مغفرة في العهد القديم هو الخطأ، اللي يخطئ بإيه؟ بجهل. لكن شفنا ان اللي كان يخطئ بتعمد في العهد القديم ما كانش فيه ذبيحة ممكن تقدم ايه عنه. لكن اللطيف ان في دم المسيح بقى كلمة الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، ان كلمة الخطايا لما اتكتبت هنا اتكتبت بمعنى البرابتومة او التعدي او الخطية المتعمدة. يعني شوفوا دم الذبائح بتاع العهد القديم كان يجي عند التعدي ده ويقف، مفيش ذبيحة تقدم عنه، لكن دم المسيح اعطى غفران حتى لهذا التعدي للبرطومة دهيت. حسب غنى نعمته كل الفداء وهذا الغفران. قلت لكم ان كلمة حسب بتتكرر كتير، هتبص لوصف الرسالة دي، حسب حسب حسب، كل كم آية يكتب حسب. حسب يعني قاطة او كترتيب. غنى نعمته، ان الغفران ده نتيجة غنى الله، غنى نعمته. اللي في مرة تانية قال حيثما يكثر الاسم تكثر النعمة، يزداد غنى الله امام الانسان. ده لو انتوا خدتوا الايه دي والواحد قاعد يفكر كده فيها، يا لا يستثقل اي خطيه او اي شر او اي دنس او اي تعدي او اي نجاسه موجوده في حياته، لان يحس كده ان نعمه الله الغنيه تغطي وتغفر وتمحو وتنزع حتى التعدي المقصود. التي اجذلها لنا، اجذلها يعني افاضها بغنى وبكثرة وبمكثرة مضاعفة، التي اجذلها لنا بكل حكمة وفطنة اذ عرفنا بسر مشيئته. خذ من غنى نعمة الله على الانسان لكي ما ندرك هذا الغنى ولكي ما نعيش هذا الغنى. خدوا بالكم الكلمتين دول لانهم مهمين. ان كان في غنى فائض من الله منسكب على الانسان، فلازم الانسان اولا يدرك هذا الغنى، يدركه يعني يعرفه. لان اوقات كتير الانسان بيبقى غني وهو مش عارف، مش عارف الامكانيات اللي ليه، مش عارف الحقوق اللي ليه، مش حالف الغنى اللي عنده بسبب الجهل. يدرك هذا وبعد ما يدركه يعيشه. بعد ما يعرف انه غني وان ربنا مديله هذا الغنى، بعد ما يعرف يعيش هذا الفكر ويعيش هذا الغنى ويتصرف كغني. وهو مش عارف انه غني او عارف انه غني لكن مش قادر يتمتع بهذا الايه الغنى. طب وعلشان اقدر اعرف واعيش